نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 15 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 15 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد قرأنا في الأصحاح 14 من سفر الرؤيا أن الرسول يوحنا رأى في رؤيا الاستعداد المسبق لمعركة هرمجدون. وعندما نصل إلى الأصحاح 16 سنقرأ عن هذه المعركة، أي معركة هرمجدون، بتفصيل أكبر. أما الأصحاح 15 الذي نحن بصدد دراسته، فإنه فاصل قصير بين الأصحاح 14 الذي تحدث فيه يوحنا الرسول بإيجاز عن معركة هرمجدون، والأصحاح 16 الذي سيتحدث فيه عن المعركة نفسها ولكن بإسهاب. يقتضي التنويه مستمعي الكرام إلى أن الأحداث المذكورة في سفر الرؤيا ليست مرتبة زمنيا، وهذا هو ما يزيد من صعوبة فهمنا لهذا السفر. فنحن معتادون على قراءة الكتب والقصص وفقا للتسلسل الزمني للأحداث، ولكن الأدب العبري ليس كذلك. فعلى سبيل المثال، نقرأ في الأصحاح الأول من سفر التكوين قصة خلق الكون في 7 أيام، ولكن الأصحاح الثاني من سفر التكوين يعود بنا إلى الوقت الذي خلق الله فيه الإنسان، مقدما لنا مزيدا من التفاصيل. وهذا هو ما يفعله الكتاب المقدس عادة، فهو يعرض المشهد كاملا ثم يعود لملء الفراغات وتقديم معلومات أكثر. وهذا هو ما يفعله سفر الرؤيا أيضا، فهو يعرض لنا مشهدا كاملا ثم يعود لملء الفراغات وتقديم المزيد من المعلومات والتفاصيل عن المشهد نفسه. وربما كانت الختوم 7 والأبواق 7 وجامات غضب الله 7 التي سنقرأ عنها في الأصحاح 16 تحدث في آن واحد. فإن قارنت الدينونات 7 بجامات غضب الله 7، ستجد أن الترتيب هو نفسه فيما يختص بالتأثير الذي سيحدث عند التبويق بالبوق الأول، فسوف يكون ما سيحدث مشابها عند سكب جام غضب الله الأول. لذلك فإن سفر الرؤيا يعرض لنا الصورة الكاملة ثم يعود لتزويدنا بمعلومات أوفى وأشمل. وهذا هو ما يفعله الأصحاح 15 من سفر الرؤيا، فهو يقدم لنا مزيدا من التفاصيل، ينقلنا من المشهد الأرضي إلى المشهد السماوي ثانية. ومن المهم أن نعلم مستمعي أن الأشخاص الذين سنقرأ عنهم في الأصحاح 15 من سفر الرؤيا هم ليسوا الكنيسة، بل هم الأشخاص الذين أتوا من الضيقة العظيمة. فعندما فتح الختم 5، رأى يوحنا تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. وقد صرخ هؤلاء بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. لقد رأينا في الأصحاح السابع من سفر الرؤيا أن عدد هؤلاء قد اكتمل، لذا فإننا نراهم في السماء. وقد سأل واحد من الشيوخ يوحنا قائلا له: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقال يوحنا للشيخ: يا سيد أنت تعلم. فقال له الشيخ: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. وهذا يعني مستمعية أن العدد اكتمل، وأن هؤلاء جميعا دخلوا المشهد السماوي. كذلك نرى في المشهد السماوي هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة، أي الذين غضب عليهم ضد المسيح وقتلهم. فلأنهم رفضوا السجود لصورة الوحش ورفضوا قبول سمة الوحش، كان الموت عقابهم. فقد قرأنا في الأصحاح 13 من سفر الرؤيا أن النبي الكذاب أعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. لذلك عندما يتحدث سفر الرؤيا عن نجاة هؤلاء أو انتصارهم على الوحش، فإن المقصود هنا هو أنهم لم يخضعوا له ولم يسجدوا لصورته ولم يقبلوا سمته. ومع أنهم استشهدوا من أجل رفض السجود للوحش، فإن الله الحي يحسبهم منتصرين، وهم كذلك حقا. ويقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح السابع والعدد الرابع: وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. وهذا يعني مستمعية أنهم كانوا من اليهود، وأن عددهم من كل سبط هو 12,000، وقد ختموا لحمايتهم من بعض الدينونات التي ستأتي على الأرض. فهؤلاء سيكونون شهودا لليهود في تلك الفترة، ونحن نراهم ثانية في الأصحاح 14 من سفر الرؤيا، وسوف نراهم أيضا في الأصحاح 15 الذي سنبتدئ بدراسته بعد قليل بمشيئة الرب. وهذا يعني مستمعية أننا سنحصل على مزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذه المجموعة التي قرأنا عنها في وقت سابق أثناء دراستنا لسفر الرؤيا. والآن نقرأ يا أحبائي في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعدد الأول على فم الرسول يوحنا: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. إذن مستمعية، فقد عدنا هنا إلى المشهد السماوي. فقد كان الحديث في الأصحاحات السابقة يتركز حول ما سيجري على الأرض، ولكننا نعود الآن إلى المشهد السماوي، ويقول يوحنا إنه رأى آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. وكما سنرى في وقت لاحق، فإن سكب هذه الضربات على الأرض سينهي فترة الضيق العظيمة. وسوف يعود بنا الأصحاحان 17 و18 من سفر الرؤيا إلى الوراء من أجل تزويدنا بمزيد من التفاصيل عن تدمير الله للأنظمة الدينية الزائفة التي تسمى بابل. وفي الأصحاح 18 من سفر الرؤيا سنرى قضاء الله على النظام التجاري الذي نشأ في بابل أيضاً. أما الأصحاح 16 فإنه يأخذنا إلى نهاية غضب الله من خلال الجامات السبعة التي ستسكب على الأرض. لذا فقد رأى يوحنا آية أخرى في السماء، وقد كانت الآية التي رآها عظيمة وعجيبة، فقد رأى سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة. وقد كانت الآية عظيمة وعجيبة لأن بها أكمل غضب الله. ثم يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعددين 2 و3، ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. كنا قد قرأنا عزيز المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح 4 من العدد الأول إلى 6 على لسان الرسول يوحنا: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: صعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. يا له من مشهد بديع ورائع يا صديقي. ونحن هنا أمام عرش الله مرة أخرى، إذ نرى البحر الزجاجي ثانية. ونقرأ هنا أن يوحنا رأى الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن هؤلاء حسبوا غالبين لأنهم لم يخضعوا للوحش، ولم يسجدوا لصورته، ولم يقبلوا سمته، لذلك فهم غالبون في نظر الله، لأنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت، بل آثروا الاستشهاد على الخضوع لأوامر الوحش. إذن فقد كان هؤلاء يقفون على البحر الزجاجي أمام عرش الله، وكنا قد رأيناهم في المكان نفسه في الأصحاح 7، فهم في هيكله، وهم يعبدونه نهارا وليلا، وقد كانوا يرتلون ترنيمة موسى عبد الله. وهذا يعيدنا إلى ما جاء في الأصحاح 15 من سفر الخروج، إذ نجد ترنيمة موسى التي سبح الله من خلالها على تحرير بني إسرائيل من العبودية في مصر، فقد شاهدوا جميعا البحر يبتلع جيوش المصريين، وعلموا أنهم قد تحرروا من العبودية الثقيلة التي عاشوها في مصر. لذلك فقد جاءت ترنيمة موسى تعبيرا عن فرحهم بقدرة الرب التي صنعت ذلك. ونقرأ في الأصحاح 15 من سفر الرؤيا أن الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله. ولا شك أن هؤلاء هم 144,000 المذكورين في الأصحاح 14 من سفر الرؤيا. ونقرأ أيضا في سفر التثنية الأصحاح 32 نشيدا علمه موسى لبني إسرائيل. والمدهش في هذا النشيد هو أنه يحوي تحذيرا، فمع أنه في الأصل نشيد عن النصرة والتحرر من العبودية، فإنه نشيد تحذيري أيضا لأنه يحذر من عواقب ترك الله. وكان الأولاد الصغار يتعلمون هذا النشيد منذ نعومة أظفارهم لكي يعلموا أن عواقب ترك الله ووصاياه وخيمة. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15 والعدد 3 أن هؤلاء كانوا يرنمون أيضا ترنيمة الخروف. الحقيقة هي أننا نجد ترنيمة الخروف في الأصحاح 5 من سفر الرؤيا، ولكن الكنيسة هي رنمتها في الأصحاح 5. فنحن نقرأ في الأعداد من الأول إلى العاشر: ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. أجل يا صديقي، هذه هي ترنيمة الخروف، فهي ترنيمة الابتهاج بأن يسوع دفع ثمن شراء العالم من سلطان الظلم الذي هو سلطان إبليس. وقد كانت غاية يسوع من شراء العالم هي أن يفدي كنيسته. لذا مستمعي الأحباء، فإننا نرنم ونبتهج لأنه أحبنا كل هذا الحب، حتى إنه اشترى العالم كله لكي يفدينا. لقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 13 والعدد 44: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. الحقل يا صديقي هو العالم. ومن هو الذي باع كل ما كان له ليشتري العالم؟ إنه يسوع المسيح. أما الكنز عزيز المستمع فهو أنت، فقد بذل يسوع دمه الزكي لأجلك. وقد قال بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعددين التاسع والعاشر: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. كذلك يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول من العدد السادس عشر إلى الثامن عشر هذه الكلمات الرائعة: لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. وليتك صديق المستمع تدرك قيمتك ومقامك عند الله، فالله يحبك حبا يعجز اللسان عن وصفه. لذا فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لذلك فإن هؤلاء يرنمون ترنيمة الخروف، أي ترنيمة التحرر من سلطان الظلمة من خلال عمل الفداء الذي قام به يسوع لأجلنا. وقد رأى يوحنا هؤلاء يرنمون قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. لا شك أحباء المستمعين أن أعمال الله عظيمة وعجيبة، فقد كان عمل الفداء الذي قام به يسوع المسيح عظيما وعجيبا حقا، وسوف تكون دينونة الله عظيمة وعجيبة أيضا. سنتابع وإياكم أعزائي المستمعين دراستنا للأصحاح الخامس عشر من سفر الرؤيا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على كلمتك المقدسة الغنية والدسمة، ونشكرك لأنك تعطينا من خلال كلمتك نظرة على ما سيجري في المستقبل من أحداث. وصلاتنا إليك يا رب في هذا اليوم هي أن تعطينا ثباتا روحيا، وأن تساعدنا على أن نكون ملحا في هذا العالم الفاسد ونورا في هذا العالم المظلم. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، لذا فلا أزعزع لأنك عن اليمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين. واجها جت صاخبة عيناي دوما نحوك لا أخشاها ولا النائبة يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة تارك كي لا تزل قدمي وأتبع مثالك فسددا ربي خطاي رعي أنت قادر نوري خلاصي وهداي رعي أنت قادر نوري خلاصي وهداي أسير طوع أمرك عبر البراري والقفار يحيط بي حضورك عن اليمين واليسار
تفتدني حتى السماء كي أسكن تلك الديار
تفتدني حتى السماء كي أسكن تلك الديار
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.